بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك هو الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين للعلامة التوجري رحمه الله.
قال فصل: وقد ورد التغليظ في التشبه بأعداء الله تعالى كما في المسند والسنن أبي داود وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. صححه ابن حبان. وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: إسناده جيد. وقال ابن حجر العسقلاني: إسناده حسن. وقال شيخ الإسلام: قد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. قال: وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الشيخ أيضا في موضع آخر: قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا. انتهى. وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. قال ابن مفلح في قوله: ليس منا، هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم. انتهى. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عقيل بن
نعم كل نص فيه ليس منا فهو محمول على التحريم. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، إذن هذه الأفعال تكون محرمة. نعم.
روى الإمام أحمد في كتاب
وكذلك الزهد نفي الإيمان عموما ونفي الإيمان أيضا. لا يزن زنا، إحنا يزن مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقة. كذلك البراءة، كل هذه دل على التحريم، كل هذه صيغ تدل على التحريم ونفي الإيمان الواجب. نعم.
وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عقيل بن مدرك السلمي
الإيمان الكامل. نعم.
قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لقومك: لا يأكلوا طعام أعدائي، ولا يشربوا شراب أعدائي، ولا يتشكلوا شكل أعدائي، فيكون أعدائي كما هم أعدائي. وروى أبو نعيم في الحلية عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تركبوا مراكب أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وروى الخلال عن حذيفة رضي الله عنه أنه أتى بيتا فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وتقدم ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، وأما المتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل للعمل هو الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. إلى أن قال: والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل
بشيء. ولهذا قال تعالى: في الحرم وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم. فكل من أراد الإلحاد أراد، فكيف بالإلحاد نفسه؟ نعم.
فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في هذا الحديث. والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة، وهي الطريق التي تتكرر لتتسع لأنواع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء كان من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم، انتهى. وقال أيضا في الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك. قد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك. وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها. والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإعفائها وإحفاء الشوارب.
هذا الصحيح، الإنسان ينهى عن التشبه ولو لم يكن قصده التشبه فإنه ينهى. ولهذا نهى الشرع عن الصلاة وقت طلوع الشمس مشابهة للمشركين وإن لم يقصد هو المشابهة. نعم.
كما أمر بصبغ اللحى وإعفائها وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم.
يعني إذا كان، شوف الدليل هنا في قول النبي: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود، يقول دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا. الله خلق فيك الشيء، فمجرد الترك هذا، مجرد الترك هذا مع أن الله هو الذي خلق الشيء، مجرد يقع نوع مشابهة وإن لم تقصده ترى. فلهذا تغيير هذا الشيء بسنة وإن كان الله هو الذي خلق فيه، فكيف بما تفعله أنت لا بما خلق فيك، بل تفعله أنت فتلبس لبستهم وتتزيى بزيهم، فهذا لا يجوز من باب أولى، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية.
وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. ذكره القاضي أبو يعلى، وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين.
نعم.
قال محمد بن حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة، وقال: إن كان للكنيف والوضوء فلا بأس، وأكره الصرار، قال: وهو من زي الأعاجم. وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال: زي نبينا أحب إلينا من زي
باكهن
ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. وقال الشيخ رحمه الله تعالى أيضا: قد بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرع والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يبين سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور، منها أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد في نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه مقتضيا لذلك إلا أن يمنعه من ذلك مانع.
نعم. لماذا نهي عن التشبه؟ لأن المشاركة في الهدي الظاهر تورد تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال. هذا الشاب لماذا حلق رأس هذه الحلقة؟ لأنه يحب لاعبا أو ممثلا أو مشهورا من مشاهير الكفار في شيء ما، وتراه يمتهن مهنته
فلأنه يحب الكرة فأحب اللاعب فلبس لبسته. لو كان يحب الفن والتمثيل اقتدى بالممثل وفعل فعلته وهكذا. فالمشابهة في والمشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا ولا شك في الباطن، بل قد تورث محبة، بل يتورث محبة وانتماء. ولهذا مثلا لو أنك على رصيف قطار عليه 1000 واحد وليس منهم إلا واحد فقط ملتحي ومقصر ثيابه، تجد نفسك تأوي إليه وهو يأوي إليك. لماذا؟ لأن في نوع مشكلة مشابهة. لو أخت منتقبة من بين 1000 أخت، أختها حدة منتقبة، جاءت أخت منتقبة أخرى سوف تقب بجوارها. لو أرادت أخت منتقبة شيئا من بين 1000 رجل حليق وليس هناك منتحي لواحد ذابت إليه وطلبت منه هذا الشيء. لو أنك في أمريكا بين 1000 رجل أمريكي واحد عربي، تجد نفسك تأوي إلى العربي وتتكلم معه. لمشاركتنا في وصف أو في نسب المصريين، تجد لو أنك مثلا في بلد غير مصر وجدت مصري تجلس بجواره ويحصل بينكما من القرب ما يحصل. طيب هنبقى هنا داخل مصر، لا يبقى أنا مع إيه؟ بتاع كفر الشيخ. طيب كفر الشيخ عسكري في الجيش، كفر الشيخ خلاص بين أصحاب من أول ما عرفت من كفر الشيخ تشابه في هذا. طيب لو كان بقى من بيلة أو من الحمول وانت بكفر الشيخ، لا انت من بيلة يبقى بقت أخص. طيب لو كان من بيلة من عيلة مش عارف فلان أدنى سيبنا بقت أخص وأخص وهكذا. فدائما مشاركة في هذه الظاهر في شيء يجمع يورث ماذا يا اخواني؟ ميلا في الباطن. نعم.
ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال.
ولهذا تجد الطالب إذا حب شيخه، إذا كان عند شيخ يحبه وكذا، تجد يميل إلى مشابهته في الزي، في طريقة الكلام، في كذا الغالب. وقد لاقع هذا باختياره، لكن لكثرة ما جالس، لكثرة ما سمع، لكثرة ما اطلع على حال قد يكون منه ذلك. نعم.
ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال، والانعطاف إلى أهل الهدي، إلى الأهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. وكلما كان القلب أتم حياه وأعرف بالإسلام كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد.
هذه قاعدة. كلما كان القلب أتم حياه وأعرف بالإسلام كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم. ليه؟ لأن قلبه حي، لأن قلبه صاحب إحساس، لأن قلبه عارف، معروف أنه على قدر الحياة يكون الإحساس. ولهذا العضو الذي تموت فيه شرايينه وأوردته وكذا لم يعد فيه الإحساس. فالإحساس في أي مكان على قدر الحياة، على قدر حياة هذا الإيه؟ المكان. فكلما كان القلب حيا كلما كان شعور القلب المخالفة أعظم. ولهذا في بعض الناس يقول لك أنت مثلا يعني إيه يعني يا أخي ما فلان يقول كذا وكذا، هو مش قصد إيه يعني، لأنه ليس الإيمان قويا. فيلا يلا يستيقظ، يستيقظ متى؟ أو إيه اللي بيشعر به؟ إن واحد يسب الله يسب الرسول، إنما يقول منهج التعطيل، يقول منهج التمثيل، يقول أي حاجة من هذا، لا يبقى ايه يعني مجتهد مش واخد بالك يعني، برضو لازم نجتمع ونتآلف ونحب بعض وكذا. ليه؟ لانه حياة القلب عنده حياة قليلة جدا، ولان الايمان في القلب ضعيف، فلهذا لا يشعر بحجم المخالفة. لكن اذا كان الايمان عاليا، يقول ابن ابي مليكة اضربت 30 من اصحاب رسول الله كلهم يخافوا النفاق على نفسه. يبقى ده لماذا؟ لتمام الإيمان. يجد الصحابة في نفوسهم الشيء من الوسوسة، لأن يخر أحدهم من السماء أحب إليه من أن يتحدث به. قال النبي ذاك صريح الإيمان. يبقى القلب شعوره وإحساسه على قدر ماذا؟ زي كأس الماء العذب الأبيض النقي، على قدر نقاء الماء، على قدر اكتشاف ماذا؟ الغبارة. لو كانت أدنى شيء تظهر، لكن لو أن الماء، لو أن الكأس عكر أصلا ها فتضع فيه، ولا الثوب على قدر نصوعه وبياضه على قدر ظهور الاتساخ فيه، ولا هذا وحدك ما تلبسش ابيض ليه؟ اقل حاجه تظهر فيه خليك البس الالوان اللي هي الشتويه ديت. انت بتسافر وتروح وتيجي يومين، يعني غير كل يومين ثلاثه، لكن الابيض يبقى تغير كل يوم. فعلى قدر نصوع الثوب على قدر وبياضه على قدر ظهور الايه الاذى. هكذا القلب. نعم.
قال: ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم. فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له. وقال الشيخ أيضا: مشاركتهم في الهدي الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والمودة فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة. وقال الشيخ أيضا: المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المصارقة والتدريج الخفي. وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافا، وإن بعد المكان والزمان فهذا أيضا أمر محسوس. قال: والمشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. انتهى. وما ذكره رحمه الله تعالى من نتائج التشبه بأعداء الله تعالى وثمراته السيئة كله واقع في زماننا، ولا سيما مواصلة أعداء الله تعالى ومؤاخاتهم وموالاتهم.
وهذا بطار الواحد الذي يذهب إلى رحلة في الخارج، دراسة ولا شيء من هذا، يحصل على شهادة ولا سفر من أجل العمل، يعود منكوس القلب والفكر، فتراه يتكلم بلسانهم ويتزيى بزيهم ويتطبع بطباعهم، ويأتي هنا كاره لكل شيء ويتكلم: هؤلاء 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 هؤلاء. لماذا؟ لأنه لما خالطهم تسربت إليه أخلاقهم وهديهم، واحتقر حينئذ هدي المسلمين وسمت المسلمين. طبعا واحد يبقى متربي في الغرب ويجي يقول لك بقى لحية وثوب قصير، امرأة هناك تقول نقاب وكذا، بل إنهم ينظرون إلى الملتحي والمنتقبة على أن هؤلاء هم سبب تأخر المسلمين. ما أخر المسلمين إلا التشدد الذي أنتم عليه. وهكذا. نعم.
قال: ولا سيما
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تراءى ناراهما. ابتعد عن المخالطة. نعم.
قال: ولا سيما مواصلة أعداء الله تعالى ومؤاخاتهم وموالاتهم ومواداتهم ومحبتهم والاختلاط التام بهم في بعض الأقطار، فحيث قد ارتفع فيها التمييز ظاهرا بين المسلم والكافر، فلا يعرف هذا من هذا إلا من كان يعرفهم بأعينهم. وقد قادت هذه الموافقة والمشابهة كثيرا من الناس إلى النفاق، وكثيرا منهم إلى الردة والخروج من دين الإسلام، عياذا بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه.
نعم. طيب نكتفي بهذا.